نزل كلام على باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. الحديث في إسناده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، ومر بنا أكثر من مرة كلام على رواية حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه، وعلى القول بأنه لم يسمع من أنس إلا 24 حديثة، فالواسطة معروفة هي ثابت البناني، فعلة الحديث هو سويد بن عبد العزيز. لكن الحديث رواه مسلم بمعنى، قال مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة في عقلها شيء قالت يا رسول الله، ثم ذكر الحديث. فالحديث في صحيح مسلم، لكنه في مسلم قال: كان في عقلها شيء. أن امرأة، مر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون باسم صاحب القصة، لأن ذلك لا يترتب عليه حكم شرعي، فالفرق بين زيد وعمر وبين فلانة وفلانة. أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة، تريد من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة من الحوائج، قد تكون حاجة دنيوية وقد تكون حاجة أخروية تتعلق بأمور دينها. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت، يعني في أي طريق من طرق المدينة شئت أجلس إليك. اجلسي هذا فعل أمر، وأجلس إليك هذا جواب الطلب، جواب الطلب، وهذا أيسر. بعض النحاة يقدر في مثل هذا الكلام، يقول: إن تجلسي أجلس إليك. نقول: نحن لسنا بحاجة لذلك، نقول أجلس إليك هو جواب الطلب، اجلسي، ولسنا بحاجة إلى زيادة تقدير. المناسب من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، يبذل نفسه لعامة المسلمين من الرجال والنساء، لا سيما في رواية مسلم أن هذه المرأة في عقلها شيء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع ويجلس معها ليقضي حاجتها. إن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى بها، فقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء المسلمين، وإن قيل أنه جلس معها في الطريق والطريق لا يخلو من مار، فلا إشكال في هذه القصة، ويؤخذ منه عناية أهل العلم بحوائج المسلمين الرجال والنساء، وأن الشخص الصالح إذا أراد أن يجلس مع مرأة يجلس معها في مكان عام إذا لم يكن معها محرم من محارمها. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا علي ابن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليث وعليه إكاف من ليف. علي بن حجر وعلي بن مسهر مر بنا أنهما ثقتان، أما مسلم الأعور فهو ضعيف، فسند الحديث ضعيف، لكن في الجملة الحديث له ما يشهد له بعض هذه الحديث الصحيح. قال: كان، هذه تفيد الدوام والاستمرار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى، يعود أي يزور، وسميت عيادة المريض عيادة وليست زيارة، لأن في الغالب تتكرر، يعود مرة بعد مرة. والصحيح أن عيادة المرضى راجعة إلى الحاجة فلا تحد في وقت متى ما روي أن هناك حاجة لعيادة يعاد في الليل أو في النهار على حسب ما يناسب المريض. والصحيح أن عيادة المرضى من فروض الكفايات، واجب على الأمة لكنها من فروض الكفايات، وقد تكون أحيانا من فروض الأعيان إذا كانت تتعلق بصلة الرحم كشخص مثلا مرض أخوه، الزيارة هنا تكون في حقه فرض عين. يعود المرضى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى من المسلمين وغير المسلمين. أما من المسلمين ذات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، أما الكفار ففي الصحيح في قصة الغلام اليهودي المريض الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فأسلم أيضا مشهورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى من المسلمين وغير المسلمين. ويشهد الجنائز، يشهد الجنائز أن يحضر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنائز، وقد حث أمته على شهود الجنائز، وأخبر أن من صلى الجنازة فله قراط، ومن شهد الجنازة وصلى عليها حتى حضر حتى تدفن فله قراطان. وهذا الأصل أنه صلى الله عليه وسلم يشهد الجنائز، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحيانا ربما لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل عدم المشقة عليه، كقصة الذي يقوم أو تقوم المسجد حينما لم يخبروه فرعى النبي صلى الله عليه وسلم قبر فسأل، فقيل له فلان فقال ألا آذنتموني، أي ألا أخبرتموني حتى أصلي عليه. ويشهد الجنائز، حتى جنائز المنافقين كان صلى الله عليه وسلم يشهدها، فلذلك في قصة وفاة عبد الله بن أبي قصته معروفة مشهورة، حينما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه واستغفر له، حتى وحصل بينه وبين عمر رضي الله تعالى ما حصل، حتى نزل قوله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لأن الله عز وجل خيره قبل ذلك، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ويركب الحمار، أيضا هذا وجه من وجوه تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يركب الحمار. ركوبه صلى الله عليه وسلم كان يركب الإبل، وكان يركب صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفرس، وكان أيضا يركب صلى الله عليه وسلم الحمار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرز من المركوب الموجود في عهده صلى الله عليه وسلم فيركب. أما ركوب الحمار في هذا الحديث لكنه ضعيف، لكن في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار وهو متجه إلى خيبر إلى غير قبلة. وحديث أنس أيضا في الصحيحين أن أنس رضي الله تعالى عنه حينما استقبل في البصرة رآه أصحابه يصلي على حمار إلى غير قبلة، فقال استسعلوه، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لم أفعل، وبوب عليه البخاري باب الصلاة على الحمار. ظاهر الحديث أنه صلى على الحمار وأنه يصلي إلى غير القبلة. ويركب الحمار، ونأخذ منه طهارة عرق الحمار ولعابه، لأن العرق لا يخلو ملابس الحمار من أن يصيبه شيء من عرقه أو من لعابه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك والتحرز كما أمر بغسل ولوغ الكلب، فدل على أن الأصل الطهارة. ويجيب دعوة العبد، الدعوة إذا أطلقت يقصد بها وليمة العرس، هذه الدعوة في كلام العرب. ويجيب دعوة العبد أي دعوة زواجه والله أعلم، أو مطلق الدعوة يعني متى ما دعاه عبد استجاب له، وفي الغالب أن العبد يكون مأذون له، وإلا الأصل أن العبد لا يملك. هذا الحديث يشهد له حديث أبي هريرة في الصحيحين حق المسلم على المسلم 5، فذكر منها عيادة المريض وشهود الجنازة وإجابة الدعوة. قال وكان يوم بني قريظة على حمار، كان يوم بني قريظة على حمار مخطوم. الخطم الأصل أنه خرق أنف البهيمة التي تركب، يجعل فيه حلقة حتى تقاد بها البهيمة التي تركب، هذا المخطوم. ف فيحتمل أنه مخطوم أي أن في أنفه حلقة يقاد بها، ويحتمل المقصود به اللجامة. مخطوم بحبل من ليف، بحبل من ليف. النخل في المدينة كثير، فلذلك أن كانوا يستخدمون الليف. وعليه إكاف من ليف. الإكاف هي كالسرج بالنسبة للخيل، وكالركاب بالنسبة للجمل، فهذا هو الإكاف. وقال من ليف أي محشو ومصنوع من ليف. ففي الغالب أن الإكاف يكون كالوسادة، لكن فيه حبال تربط من أسفل الدابة كالوسادة، ويكون في داخله إما ليف أو تبن أو غير ذلك، يجعل على ظهر الحمار، تكون فيه حبال متدلية يربط على بطن الحمار وعلى ذيل خلف الحمار، تجري شيء حتى لا يسقط، لأنه لو لم يربط على الذيل ما الذي سيحصل؟ ربما يدور الإكاف ويسقط. لكن تكون حبال في الأسفل على البطن، وحبل أيضا يكون ما خلف ذيل الحمار يربط، فهنا لا يسقط الإكاف. قال وكان يوم بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة كان فيها يهود من أشهر هذه الطوائف الموجودة في المدينة ثلاثة: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. هؤلاء كانوا موجودين في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة تألف اليهود وصالحهم صلى الله عليه وسلم، لكنهم في كل مرة ينقضون العهد. بعد بدر نقض بنو قينقاع العهد الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحاصرهم صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلوا على حكمه، لكن شفع لهم رئيس الكفر، شفع لهم رئيس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرحلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أذرعات الشام. وبعد أحد أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يطلب منهم المساعدة في الدية. عمر ابن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه قتل رجلين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق الدية، فأتى لليهود يريد منهم المساعدة في الدية، لأن بينه وبينهم عهد، فأظهروا له الموافقة وتمالوا عليه على أنهم سوف يرمون عليه رحى حتى يموت صلى الله عليه وسلم. فأتاه الخبر فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بأصحابه وحاصرهم، فلما حاصرهم صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه شفع لهم أيضا عبد الله ابن أبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالرحيل إلى خيبر، وأن يأخذوا حمل الإبل ما عدا السلاح، فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ثم في غزوة الأحزاب الخندق تمالى بنو قريظة مع الأحزاب، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان حليفهم. انظر الفرق بين المؤمن وبين المنافق، فحكم سعد رضي الله تعالى عنه وكان حليفهم في الجاهلية قبل الإسلام بقتل المقاتلة وسبي الذرية. هذه أهم الطوائف التي كانت في المدينة. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كيف يصانع المنافقين، كيف يصانع رأس النفاق، لأجل ليس ضعفا، إنما هذا من باب السياسة الشرعية في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. الحقيقة ما أحوجنا إلى العناية في هذا الباب. قد تصانع فاسقا، قد تصانع شخص يخالفك في الرأي في التوجه في سبيل مصلحة، إذا زالت المصلحة يختلف الأمر، خصوصا في حال ضعف المسلمين. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا واصل ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد ابن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكه حتى مات. الحديث تلاحظون أنه من رواية الأعمش عن أنس، من رواية الأعمش عن أنس وعن عن قال علي بن مديني لم يسمع من أنس، إنما رآه في مكة يصلي فقط، فرواية الأعمش عن أنس منقطعة، والأعمش مدلس، ورواية الأعمش عن أنس تكون بواسطة يزيد ابن أبان الرقاش، ويزيد ضعيف فيسقط يزيد، فهذه الرواية ضعيفة، لكن الحديث في صحيح البخاري. قال البخاري حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس نحوه، فالسند الذي بين أيدينا ضعيف، لكن الحديث ثابت في صحيح البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعى إلى خبز الشعير، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الدعوة والإهالة السنخة فيجيب. الإهالة السنخة الدهن المتغير، يعني خبز شعير مع دهن أي ودك الشحم، فيجيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونأخذ منه فائدة أن الأطعمة المتغيرة التي فيها تغير يسير ولا تضر يجوز أكلها من غير كراهة، فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأكل القديد، والقديد هو اللحم المملح، وقيل هو اللحم الذي يفوح فائح واحد فقط ثم ينشر. وتعلم قصة العنبر وأتوا به وشائق منه حتى أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، والوشائق هي قطع اللحم المملحة. ولقد كان له درع عند يهودي، كما مر بنا الدرع كالثوب يلبسه المقاتل ليتقي به السهام والرماح، يكون من حلق. ولقد كان له درع عند يهودي رهنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فما وجد ما يفكها حتى مات، يعني مات والدرع مرهون كما في حديث عائشة. وسبب ذلك أنه رهنها صلى الله عليه وسلم مقابل 30 صاع شعير لأهله. وناخذ منه فائدة جواز معاملة الكفار، جواز معاملة من يتعامل بالربا إذا كان له مال مباح ومال محرم. عندنا البنوك الربوية في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يطهرها من هذه البنوك. يأتي الشخص يقول ما حكم التعامل مع هذه البنوك؟ يقول هذه البنوك الأصل أنها لها معاملات مباحة ولها معاملات محرمة، فيجوز التعامل معها إذا كانت المعاملة التي أنت تعامل هذه البنوك مباحة، يجوز تشتري منهم على سبيل المثال سيارة بالتقسيط وقد توفرت شروط البيع، ما الحكم؟ جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، وقد أخبر ربنا عز وجل عن أكلهم الربا وقد نهوا عنه، ولمنع ذلك أن يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. لكن لو كان الشخص سواء كان بنكا أو شخصا ليس له إلا دخل واحد محرم، هنا تحرم معاملته، كشخص لا يعلم له إلا التجارة مثلا في المخدرات على سبيل المثال، هنا تحرم معاملته. أما إذا كان له دخل مباح ودخل محرم فالأصل الجواز، ومن تركه تورعا فهذه مسألة أخرى. والمعاملة غير الإيذاء، الشخص إذا كان عنده مال يحرم عليه أن يودع هذا المال في بنك ربوي. لماذا؟ لأن هذا البنك الربوي سوف يقوم بالاستعانة به على المعاملات الربوية المحرمة، يأخذ هذا المال الذي أعطيته ويقوم بالمرابات به، فيدخل المودع وإن لم يكن يأخذ فوائد ربوية، فيدخل المودع في باب التعاون على الإثم والعدوان، لأنه يعين هذه البنوك على
المعاملات المحرمة.
لكن إذا كان مضطرا ويخشى على ماله فهذه مسألة أخرى. مناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع ابن صبيح عن يزيد ابن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الحديث عن سفيان هو الثوري، وسيأتي أيضا من رواية أبي داود الطيالسي. الربيع ابن صبيح قال عنه الحافظ: سيء الحفظ. ويزيد هو ابن أبان الرقاشي وهو ضعيف. فالسند ضعيف، لكن الحديث في صحيح البخاري بإسناد آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاري. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة ابن ثابت عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل، يعني جدة، ولم يكن شحيحة، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل. فحج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل في صحيح البخاري. قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع. أما قبل الهجرة فقد كان صلى الله عليه وسلم يحج ويعرض نفسه على القبائل في الموسم على رحل. الرحل هو ما يركب على الإبل، فهو كالسرج بالنسبة للفرس. وحينما قال على رحل يعني ليس محمل، إنما هو على رحل يكون من خشب، ولا شك أنه ليس مريح، يعني لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم محمل ووطاء يكون كأنه جالس، إنما هو على رحل كسائر الناس. رث يعني حينما قال رث يعني بالي، والغالب أنهم يجعلون الرحل يكون من الخشب. وعليه قطيفة، لكن كلمة رث ليست موجودة في صحيح البخاري. وعليه قطيفة، القطيفة كالقطائف التي عندنا يكون لها خم، يعني فرشة يكون لها خمل، يعني لها هدب في أطرافها، هذه هي القطيفة. والقطيفة تكون على الرحل لأن الرحل من خشب، يحتاج إلى شيء يفرش على هذا الرحل على هذا الخشب. قال: لا تساوي 4 دراهم. الدرهم كما تعلمون أنه من الفضة. فقال: اللهم اجعله حجا، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يكون عمله خالصا، فغيره من باب أولى. كلما عظم الخالق في نفس العبد كلما خشي على نفسه. الخليل ماذا يقول؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعوذ بالله أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره أن نشرك به شيئا ونحن لا نعلم. لا رياء فيه ولا سمعة. لعلكم تذكرون التفصيل الذي مر بنا في العمل إذا خالطه الرياء، لسنا بحاجة لإعادته، ليس كذلك؟ مر بنا. قال: لا رياء ولا سمعة. عندنا رياء وعندنا سمعة، حينما يجتمعان يفترقان. ولو قال رياء يدخل فيه السمعة. الرياء في هذا الحديث يقصد به الأعمال، يعني الأعمال التي ترى بالعين، وهذا معنى الرياء، يعني من المراءاة يجعل الناس يرونه. أما السمعة فتتعلق بالصوت الذي يسمع. مثلا شخص يصلي يطيل أركان الصلاة ويبكي أثناء الصلاة، إطالة الأركان إذا كان يقصد بها الناس، يقصد هذه الصلاة الناس، إطالة الأركان هذه تسمى رياء، والبكاء يسمى سمعة. في الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمى الله به أي يوم القيامة. مناسبة هذا الحديث في هذا الباب أنه حج على رحل رس عليه قطيفة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. مر بنا أن عبد الله ابن عبد الرحمن هو الدارمي، وعفان هو ابن مسلم، وحميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس، وإن كان لم يسمع الحديث فقد سمعه من ثابت، فالواسطة ثقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله، يقصد من الصحابة، لا يوجد أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل يحبونه صلى الله عليه وسلم ويقدمونه على أنفسهم، كما في حديث عمر رضي الله تعالى في صحيح البخاري قال: حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: وكانوا إذا رأوه، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا لم يقوموا لاستقباله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما يعلمون من كراهته لذلك. كراهته يكره، كراهته صلى الله عليه وسلم هنا كراهة شرعية، بخلاف الكراهة كراهة الطبع ككراهته أكل لحم الضب. فحكم القيام للقادم، ليظهر الله أعلم أن القيام للقادم مباح. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة إذا أتت فاطمة رضي الله تعالى عنها قام إليها وأقعدها مكانه، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. وقام بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبعض، كما قيم أبي بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة الذين خلفوا. فالأصل أنه مباح، إذا قيم مباح، لكن السنة عدم القيام، الأفضل والأكمل عدم القيام لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتكون هنا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. هل يكون القيام محرما؟ نعم، يكون القيام محرما في حالين: الحالة الأولى إذا كان الشخص يريد من نفسه ذلك ويحب كبرا، هذا محرم. والحالة الثانية إذا كان جالس والناس قيام، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. والحديث حسنه الترمذي. تلاحظون هذا وعيد كبيرة من كبائر الذنوب، قال: فليتبوأ مقعده من النار. الحديث فهمه معاوية على هذا الأمر، أنه الشخص يأتي والناس يقومون له، فلذلك أنكر معاوية من قام له حينما في قصة مع ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. الثاني ما يفعله الجبابرة، تجده جالس والناس خلفه قيام، هذا أيضا كبير من كبائر الذنوب. وحمل الشيخ الإسلام رحمه تعالى الحديث عليه، من حب يتمثل له الرجال في رواية الناس، حمله الشيخ الإسلام على أن يكون الشخص جالس والناس خلفه قيام. ولا شك أن هذا معصية تشبه بالكفار، حينما قام الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس أشار إليهم أن يقعدوا، فلما فرغ من صلاته قال: كدتم آنفا أن تصنعوا بي كما تصنع فارس بعظمائها. يكون باب التشبه المحرم. وحينما لا يقومون ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع؟ يجلس حيث انتهى به صلى الله عليه وسلم المجلس. تأملوا هذا الخلق وهذا التواضع. ألا يحتمل أن أحيانا يأتي صلى الله عليه وسلم متأخرا؟ بلى. أين سيجلس؟ في آخر المجلس. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعله صدر المجلس، كان يجلس صلى الله عليه وسلم حيث ينتهي به المجلس صلى الله عليه وسلم. نأخذ منه فائدة، هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى لأصحابه صافحهم وهم جلوس، إذا كانوا ما يقومون ماذا يصنع؟ يسلم فقط صلى الله عليه وسلم ثم يجلس حيث انتهى به المجلس، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدور عليهم ويقوم بمصافحتهم. هذه أيضا سنة أخرى، وهي أن الشخص إذا أتى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس، هذا الأصل. لكن إذا خشي الشخص من مفسدة في أوساط عوام إن جارهم فهو على خير إن شاء الله، لكن في أوساط طلاب العلم لا، ينبغي لطالب العلم خصوصا إذا كان قدوة السلام عليكم ويجحدون به المجلس. هذه هي السنة. ونأخذ منه فائدة أن التعظيم الحقيقي هو بالاتباع وليس بالكلام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما حقيقيا، لكنهم جعلوا هذا التعظيم في اتباعه صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمره. فلما الأمة ونحن من الأمة قصرت في باب المتابعة اهتمت بأي شيء؟ بالمظاهر، اهتموا مثلا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، اهتموا ببعض آثاره، فتركوا المتابعة الحقيقية واهتموا بأشياء لم يتعبدنا ربنا تبارك وتعالى بها. نأخذ الحديث لن أخذ على عجل لأنه طويل. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال. الحديث مر بنا في أكثر من موطن. جميع ابن عمر مر بنا، العجلي مر بنا أنه ضعيف، ورجل من بني تميم أيضا مجهول، وعن ابن لأبي هالة أيضا مجهول. قال رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها بعد الزوجين، بعد أبي هالة وبعد عتيق المخزومي. وهذا المعروف من السلف أنه يتزوج الشخص الواحد المرأة أكبر منه، وقد طلقت مرة وأكثر من مرة بخلاف أهل زماننا، ربما يستعيبون أن الشخص يتزوج امرأة مطلقة أو أرملة. ولا شك أن هذا لم يكن معهم إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد القرون الفاضلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم ما تزوج بكرا إلا عائشة رضي الله تعالى، ولا كل بقية النساء أرامل وبعضهن لها أولاد. عن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سألت خالي هند ابن أبي هالة. هند حينما قال خالي أي ذكر، فهند يسمى به الذكر والأنثى، والثاني أيضا خاله الثاني اسمه هالة كذلك أيضا يسمى به الذكر والأنثى، فالتأنيث هنا تأنيث لفظي يعني التاء. وكان وصاقا كما مر بنا هذه صيغة مبالغة فعال. عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، يشتهي أي أحب وأريد، اشتهاء إلى شيء معنوي وليس حسيا، أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. مر بنا فخم هو في ذاته صلى الله عليه وسلم عظيم، ومفخما أي معظم، من رآه صلى الله عليه وسلم عظمه مع تواضعه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه من رآه عظمه، فكل من تواضع لله عز وجل رفع قدره وأجله في أعين الناس. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. مر بنا الكلام على صفة وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه أبيض مشوب بحمرة ليس بالأمهق، فذكر الحديث بطوله ومر بنا في موطنين. قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا، الحسن هو الأكبر. تلاحظون أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهما صغيران، فإذا كان احتاج إلى معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن فكتمته الحسين. تلاحظون الرافضة يذكرون الحسين كثيرا ولا يذكرون الحسن، مع أن الحسن هو الأكبر. لماذا؟ لأنه تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه حقنا لدماء المسلمين، فهم يعظمون من يريدون لا محبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، يعني سأل خاله، فسألت عما سأله عنه وجدته قد سأل أباه عن مدخله، يعني يقول كأنه سأل اللي سألته وأيضا سأل أباه. حين يقول أباه هذا التفات كما مر بنا، ويقصد علي رضي الله تعالى عنه، وهو أب للحسن وأب للحسين رضي الله تعالى عنهما، عن مدخله وعن مخرجه وسكله، يعني حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت، عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فلم يدع منه شيئا أي بين. قال الحسين فسألت أبي، تلاحظون هنا الآن ليس عن خاله إنما هو عن علي، لكن يبقى الحديث فيه هؤلاء المجاهيل، ما ذكرت أن سفيان بن وكيع كما تعلمون، أيضا سفيان بن وكيع مر بنا أن حديثه صح، هو صدوق في ذاته، لكنه ابتلي بوراقه يدخل عليه ما ليس في حديثه، فنبه فلم يمتنع فسقط حديثه، فالحديث فيه ما بين ضعيف ومجهول. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان إذا آوى إلى منزله، إذا آوى أي إذا أتى ودخل منزله، جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، يعني حينما يكون في بيته يجزئه ثلاثة أجزاء. ونأخذ منه تنظيم الوقت، وأن الشخص ينظم وقته، ولن يفلح طالب العلم إلا إذا تقيد بالوقت وجعل له برنامجا يتقيد به ويعتذر من الناس إذا خالفوا هذا البرنامج، فلا بد من ضبط الوقت والمحافظة على الوقت. جزءا لله عز وجل، كان يقصد جزءا أي تعبدا لله عز وجل، يعني عبادات محضة، وجزءا لأهله أي لمخالطة الأهل ونحوه. ولا شك أن مخالطة الأهل من العبادة، لكنه يعني يحمل هنا جزءا لله أي عبادة محضة. نأخذ منه فائدة أهمية التعبد المحض، أنت بحاجة إلى تعبد محض لتستطيع أن تستمر على الطريق، وإذا فرغت فانصب، أي تنصب للعبادة والتعبد المحض. فالعبادة التي نفعها متعدي مطلوبة، لكنها لا تغني من التعبد المحض، فلا بد لطالب العلم من عبادة محضة يخلو بها بربه ويستعين بهذه العبادات على ما ينوبه، وجزء لنفسه يعني خاصة نفسه، سواء يتمتع به متعة أكل أو شرب أو غير ذلك. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، أي الخاص بنفسه، فيرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني الوقت الذي جعله نفسه أي يأتيه خاصة المسلمين وأيضا العامة. الخاصة هم كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر، وكذلك العامة، ولا يدخر عنهم شيئا، يعني لا يدخر صلى الله عليه وسلم عنهم شيئا يحتفظ به صلى الله عليه وسلم أو يمنعهم إياه، سواء نفع فيه نفع دنيوي أو نفع أخروي، كما قال صلى الله عليه وسلم في باب المال وليس عندي شيء أدخره عنكم. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، إيثار أهل الفضل بإذنه، يعني يكثر من الإذن والتواصل ومخالطة خاصته من أهل الفضل. في الحديث ما من خليفة يستحرف الله إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتعينه عليه، وبطانة تأمره بالشر، فلا بد من إيجاد الفضل حول الشخص. وقسمه على قدر فضلهم في الدين، قسمه وتقريبه على قدر فضلهم في الدين. وكيف يعرف ذلك؟ فيما يتعلق في باب البذل في ذات الله عز وجل، أو في أمور التعبدية المحضة. فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم متباينون، قد يأتي الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد منه حاجة، قد الشخص يريد أكثر من يريد حاجتين، يريد شخص أكثر من حاجتين، وهذه الحاجة قد تكون خاصة به هو، وقد تكون للمسلمين، قد تكون هذه الحاجة حاجة دنيوية، وقد تكون حاجة أخروية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل نفسه للمسلمين، ونأخذ منه من ذلك فائدة، أن طالب العلم يبذل نفسه للمسلمين على قدر وسعه، فيتشاغل بهم، أي في هذا الوقت ينشغل بهم صلى الله عليه وسلم، ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة، أي يأمرهم صلى الله عليه وسلم ويشغلهم بما فيه صلاحهم وصلح الأمة. حينما قال الأمة يحتمل أمة الدعوة وأمة الإجابة والإظهار العام، بمعنى أنه يجعل بعضهم يدعو غير المسلمين وبعضهم ينفع المسلمين. من ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم، أي من مسائلهم وما يسألونه صلى الله عليه وسلم، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، أي ما هو الشيء الذي ينبغي أن يفعلوه أو ينبغي أن يطلبوه. ونأخذ منه فائدة، بيان الحقوق التي للشخص وعلى الشخص، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تجده يبين للأمة كل شيء من غير استثناء، حتى الأعرابي الجاهل يدرك ما الذي له وما الذي عليه. كل مثلا يأتي الأعرابي يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، إذن هو يدرك أن المال الذي عنده النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه، إنما هو مال الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم. ما الذي جعل هذا العربي يدرك هذا الشيء؟ إلا هو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبث هذا الأمر عند الناس. فلما يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من طرح هذه الأمور وتعليم الأمة، هنا يعلمون. وما أحوجنا إلى هذا الأمر، ربما الواحد منا يخبر بالذي له، لكن يخبر الذي عليه قليل. ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد أي الحاضر. وحينما يكون هنا قال ليبلغ، هذا أمر، والأمر على الوجوب التبليغ، لكنه وجوب كفائي وليس على الأعيان. ليبلغ الشاهد أي الحاضر منكم الغائب، والغائب يدخل فيه أمران، الغائب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الغائب في الزمان. يجب على هذه الأمة أن تبلغ شرع الله عز وجل، كل قرن يبلغ القرن الذي يليه وهكذا. وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، يعني الشخص الذي لا يستطيع أن يأتي إلي، لا يستطيع أن يصل إلي، أبلغوه. وهذا أيضا كان من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر رضي الله تعالى عنه كان يستغل الحج، يطلب الأمراء أن يحجوا، فإذا اجتمعوا في من أيام التشريق قال من له حاجة فليقل، فأي مظلمة حاجة هذا فعل فيه هذا فعل فيه، عمر رضي الله تعالى عنه يجمعها. وكان أيضا في آخر حياة هم رضي الله تعالى عنه أن يزور البلاد، بلاد المسلمين، ويجلس في كل بلد وقت حتى ينظر حوائج الناس وكيف هم عليه، لكن عجلته الشهادة رضي الله تعالى عنه. قال فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. قال فإنه من أبلغ سلطان، فيه أن الحاكم وإن كان هو الذي يحكم الأمة كلها لا بأس أن يسمى سلطان. بعد الخلافة الراشدة لا توجد خلافه، إنما توجد ملك. الموجود بعد خلافة الراشد إنما هو ملك. أول الملوك هو معاوية رضي الله تعالى عنه. وفيه فضيلة الشفاعة عند الحاكم والسلطان، لكن يحرم أخذ العوض على الشفاعة. فذلك عليه بأمامة من شفع لرجل شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. والحديث عند الإمام أحمد محل خلاف صحة وضعفة، لكن حتى على قول بضعفه ضعفه ليس بشديد، تشهد له بعض الأثار الثابتة عن الصحابة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من شفع لأخيه في إيصال حق أو في رفع ظلم فأهدى إليه هدية فقبلها فهو سحت. قالوا: إننا نظن الرشوة أعطى الحاكم. فقصد هنا السحت أي الرشوة. فثبت الله قدميه يوم القيامة أي على الصراط، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، أي لا يذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير والحق، ولا يقبل إلا ذلك. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. رواد هو جمع رائد، وأصلها الذي يتقدم غيره لأجل النظر في الكلام ونحوه. والمقصود أنهم يدخلون متباينون في قدرهم وفضلهم وعلمهم، وذوقه الذي ذوق الطعام. والمقصود والله أعلم أي أنهم يدخلون متباينون، لكن كل واحد منهم قد خرج بخير وفائدة على اختلاف ما يحصلون عليه. ويخرجون أدلة يعني على الخير، أي الواحد منهم لا يكتفي فقط بالعلم إنما هو يبلغ حتى من يحضر عنده شيئا يسيرا، كقصة مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه ومن معه من أصحابه. جلسوا 19 يوما أو قريبا من ذلك أو نحو 20، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا من وراءهم. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع، أي خارج بيته. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه لا يتكلم إلا بالخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إلا فيما يعنيه لا يتكلم فيما يعنيه. ورد حديث من حسن سامع تركه ما لا يعنيه، وفي إسناده ضعف. ويؤلفهم ولا ينفرهم، أي يتألفهم، فلذلك قد يترك بعض الأمور تألفا لأصحابه رضي الله تعالى، ولا ينفرهم حتى في باب التعبد. في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال: والله يا رسول الله إني لا أصلي الفجر من أجل ما يطيب بنا فلان من القراءة. فقال أبو مسعود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة غضب قط أشد منه. فقال: أيها الناس إن منكم منفرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفير حتى ولو كان في باب التعبد. ويكرم كريم كل قوم، أي ينزل الناس منازلهم. ورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينزل الناس منازلهم، والحديث إسناده حسن لغيره. ويوليه عليهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقر الرؤوس، لأن الشخص إذا كان رئيس وولي على قومه هذا ما ظنت أن يطاع. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر الناس على ولاياتهم، فمثلا أقر بني شيبة على الحجابة، أقر العباس رضي الله تعالى عنه على سقايته. ويحترس منهم، أي يحترس منهم أي من بعضهم، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرة، أي ربما احترس عن بعض الناس لكنه حتى الذي هو يخشى من مكره وكيده يقابله صلى الله عليه وسلم بالبشر والبشاشة. لا يطوي عن أحد منهم بشرة وخلقه، أي يعامل حتى اللي يسيء إليه وعامله معاملة حسنة. وناخذ منه ضعف حديث احترسوا من الناس بسوء الظن، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، كما في حديث رأي في صحيح البخاري. وربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا إن الظن إلا بعض الظن إثم. ويتفقد أصحابه كما تفقد ثابت بن قيس بن شماس حينما غاب، وكما تفقد الذي كان له ولد فمات فسأل عنه صلى الله عليه وسلم فقالوا بنيه، فخلقه صلى الله عليه وسلم فعزاه. ويسأل الناس عما في الناس، يسألهم لأنه له ولاية عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بقية الأمة. ويحسن الحسن ويقويه، يعني الأشياء الحسنة من الأقوال والأفعال يحسنها ويثني عليها، لأن هذا مظنة أن تزداد في الناس، وهذه خاصة ينبغي للشخص أن يهتم بها، الأب المربي من يخالط الناس، صفات الكمال التي في الناس اهتم بها وحاول أن تثني عليها في المواطن، هذا مظنة أن يحافظ الشخص على هذه الخصلة أو أن يزداد منها. قال ويقبح القبيح ويوهي، يعني إذا كان أمر قبيح سيء معصية يبين سوءه، معتدل الأمر غير مختلف، يعني أمره صلى الله عليه وسلم وسط فيه شيء من الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخول أصحابه رضي الله تعالى عنهم، تخوله بالموعظة، فلا يغفلهم صلى الله عليه وسلم ولا يكثر عليهم، لكل حال عنده عتاد، يعني لكل وقت وحال لها ما يناسبها، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، يعني لا يترك الحق يأتي به ويطالب ويطلب الناس أن يأتوا بهذا الحق، ولا يتجاوزه، أي فلا يتجاوز المشروع ولا يطلب من الناس أمر لم يطلب منه. فإذا من الخطأ حينما نعنف الناس في ترك المستحبات، هذا من الخطأ، لا تعنف الناس، حثهم على الخير وبين لهم الفضيلة، لكن من لم يأتي بالفضيلة لا تعنفه وتخطئه. الذين يلونه من الناس خيارهم، يعني القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم هم من خيار أصحابه، وحث أيضا أصحابه أن يكونوا خلفه، بذلك في الحديث قال في الصلاة ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه الخيار أن يكونوا دائما حوله لينتفعوا به. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أي أفضل الصحابة أعمهم نصيحة، تكون نصيحة عامة للأمة. وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة، يعني أفضلهم عنده منزلة الذي يواسي المسلمين ويؤازر المسلمين ويقوم بحوائجهم حين الشدائد. قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، فكانوا يعدون له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أنه يستغفر 100 مرة، لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، إذا دخل المسجد ذكر الله، إذا خرج ذكر الله، إذا أراد أن يدخل الخلاء ذكر الله، إذا خرج من الخلاء ذكر الله، وهكذا. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس كما مر بنا قبل قليل، ويأمر بذلك كما مر بنا قبل قليل، يعطي كل جلسائه بنصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، كل من جالسه صلى الله عليه وسلم أبدى له البشر والبشاشة والإقبال ولا يعرض عنه، حتى يظن كل من يجالسه أنه أقرب الناس إليه. قال من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. من يخالط النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ربما يناقشه يقول يصبر النبي صلى الله عليه وسلم حال النقاش وحال الطلب، فلا يغضب صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، وإن كان أحيانا تعتريه ما تعتريه من أمور البشرية. فلذلك في قصة أبي موسى في الصحيحين لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الظهر، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعطيهم ظهرا حينما ألحوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بمسور من القول، إذا سأله حاجة أعطاه، إذا لم يكن عنده رده بكلام طيب، كما قال ربنا تبارك وتعالى قول معروف خير من صدقة يتبعها، فالكلام الطيب خير من العطاء بمنة. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، ورد حديث إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعوهم بأخلاقكم، ولا شك أن الشخص لا يمكن يرضي الناس بعطائه، لكن يرضي الناس بحسن الخلق وحسن التعامل والصبر. فصار لهم أبا، فصار لهم أبا للمؤمنين، وصاروا عنده في الحق سواء، حتى أقرب الناس لا يجامل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مجلسه مجلس علم لا شك في ذلك، وحلم وحياة الصحابة يستحيون منه، وأمانة ليس في قيل وقال، والكلام الخاص لا ينقل، وصبر. لا ترفع فيه الأصوات، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تؤبن فيه الحرم. الحرم جمع حرام، أي أن المجلس يصان عن الكلام المحرم. ولا تثنى فلتاته، يعني إذا حصل هن وخطأ فهذه الهن وخطأ ما تكرر، تبقى هي مجرد هن فلا تكرر. متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، أي أصحابه رضي الله تعالى عن متعادلين عند بل كانوا يفضلهم بالتقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فلذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بين العربي والعجمي، بين الأبيض والأسود، لا، إنما كان يعطي كل شخص ما يستحق. فلذلك تجد ولاياته يوليها أحيانا العربي وأحيانا الموالي، أحيانا الأبيض وأحيانا الأسود، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا. ويؤثرون ذا الحاجة، يؤثرون عند الحاجة كما أخبر الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويحفظون الغريب، يعني إذا أتى شخص غريب يحفظونه في حوائجه، أيضا يحفظونه فلا يتعرض لإساءة، لأن الشخص غالبا الغريب قد يساء إليه، إما في ما يتعلق في دينه أو في دنياه أو في ذاته، فهو بحاجة إلى من يعتني به ويهتم به.